بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. نحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر تفسير بعض الآيات من القرآن الكريم، ونحن في سورة البقرة في الآية 239 من سورة البقرة، ونقرأ في تفسير الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله المسمى تفسير القرآن الكريم. وكنا بالأمس نتكلم حول قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ما معنى المحافظة على الصلاة؟ ما معنى المحافظة على الشيء؟ أي شيء حافظ عليه؟ ما معنى المحافظة؟ العناية في حفظه مع استمرارها، هذه هي المحافظة، الاستمرار في حفظ الشيء مع العناية به والاهتمام به. ولذلك لم يبين ربنا سبحانه وتعالى كيفية المحافظة، وإنما قال حافظوا، فهذا دليل على أننا نحافظ على شروطها، على أركانها، على سننها، على وضوئها، على المحافظة في وقتها. كل هذا يشمله، وهو أبلغ من قولك احفظ كذا، يعني أنك تقول احفظ الصلاة يعني استمر على حفظها بالعناية بها من جميع الوجوه. ونحن عرفنا أن معنى الصلاة في اللغة هي الدعاء، لكن في الشرع هي العبادة المعروفة الآن التي نتعبد الله بها، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فربنا قال حافظوا على الصلوات، لكنه خصص أيضا بعد التعميم الصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وما هي الصلاة الوسطى؟ قلنا فيها خلاف، العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها، بعضهم قال كل صلاة هي الوسطى، الظهر هي الوسطى، الفجر هي الوسطى، العصر هي الوسطى، المغرب هي الوسطى. ما معنى الوسطى؟ الفضلى. معنى الوسطى الفضلى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لأمة محمد: كنتم خير أمة أخرجت، لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. أمة وسط. هل أمة محمد هي آخر الأمم ولا وسط الأمم؟ آخر الأمم، فهذا دليل على أنها أفضل الأمم. هذا أيضا الصلاة الوسطى يعني الفضلى. والعلماء اختلفوا في الصلوات أيها أفضل، بعضهم قال كل الصلوات فاضلة، هذا بلا شك كل الصلوات فاضلة، لكن فيه شيء أفضل من شيء، الأعمال تتفاضل والأعمال تزيد. لكن أرجح الأقوال أنها إما العصر وإما الفجر. الإمام مالك رحمه الله يرى أنها هي الفجر، ولكن غيره من العلماء يرون أنها العصر، والعصر هي الأرجح، العصر هي الأرجح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عينها وبينها وقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهذا هو القول الراجح. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالمحافظة على الصلوات جميعها، ثم خصص صلاة العصر وقال قوموا لله قانتين. قوموا لله قانتين، ما معنى القنوت؟ ما معنى القنوت في الصلاة؟ هو الخشوع. القنوت في الصلاة هو الخشوع، وهو السكون تعظيما لمن قنت له، وعليه يدل الخشوع، يدل سبب نزول الآية. ما هو سبب نزول الآية؟ كان أحدهم الصحابة رضوان الله عليهم، كان أحدهم إذا قال الله أكبر يكبر يكلم صاحبه، أين ذهبت؟ متى أتيت؟ اعمل كذا، تقدم، تأخر، فكانوا يتكلمون في الصلاة. لكن لما نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين، أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام، وهذا مذكور، هذا سبب النزول في صحيح البخاري رحمه الله. فالقنوت ما هو؟ خشوع القلب الذي يظهر فيه خشوع الجوارح، ومنها اللسان، حتى لا يتكلم الإنسان مع الناس ليتجه إلى صلاته، وكذلك لا يفعل إلا ما يتعلق بالصلاة. ولذلك إذا كبر تكبيرة الإحرام حرم عليه الكلام، وحرمت عليه جميع الأفعال إلا ما كان من جنس الصلاة لأنها ذكر. فقوموا لله قانتين معناها الخشوع في الصلاة، وهو خشوع الجوارح وسكون الإنسان فيها. قوموا، ما معنى قول الله عز وجل قوموا؟ يعني تقومون واقفين في الصلاة. ولذلك اشترط العلماء وجعل العلماء رحمهم الله أن القيام ركن في صلاة الفريضة. لو أن الإنسان صلى الفريضة وهو جالس وهو يستطيع القيام لا تصح صلاته. ولذلك قال العلماء وأخذوا من هذا أيضا أن قوله وقوموا لله قانتين يعني قوموا على أرجلكم، وأيضا منها قوموا إلى الصلاة. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته لما بين لنا فضل الصلاة وأهمية الصلاة أيضا بين لنا ما ينفعنا في هذه الدنيا، ثم قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. لو حصل مكروه بالمحافظة على الصلاة ما تستطيع تحافظ عليها، إما تخاف من عدو أو حريق أو سبع أو سيل أو ما إلى ذلك، تصلي وأنت تمشي على الأرجل، وتصلي وأنت راكب في سيارة أو في قطار أو في جمل أو على جمل. فإن خفتم فصلوا رجالا أو ركبانا. فإذا أمنتم بعد الخوف، أي زال الخوف عنكم، اذكروا الله، أي أقيموا الصلاة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سمى الصلاة ذكرى، لأنها هي ذكر ومشتملة على الذكر، كما قال تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. بعض المفسرين يقول لما فيها من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر، لما فيها من ذكر الله. كم مرة يقول الإنسان الله أكبر في الصلاة؟ الله أكبر، الله أكبر، وهذا دليل على أهمية الصلاة أيها الإخوة. لكن للأسف كثير من الناس يأتي إلى الصلاة ويقول الله أكبر ويصلي ويخرج كأنه لم يصلي، يكذب ويغش ويخون ويعمل الفواحش ويعمل هذه الأشياء. ما معنى تكبيرك وتعهدك مع الله؟ أنت تعاهد الله أنك لا تعبد إلا إياه ولا تستعين إلا به. ولذلك قال بعض المفسرين ولذكر الله أكبر يعني لما في الصلاة من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل يبين فضله، وكل الأفضل لله عز وجل، كل فضل علينا هو لله عز وجل. السمع فضل من الله، البصر سمع من الله، الصحة فضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اذكروا الله على الصفة التي بيّنها لكم، الله بيّن لكم كيف تذكرونه، يعني علمنا ربنا سبحانه وتعالى. قال قولوا الحمد لله رب العالمين في الصلاة، بيّن لنا كيف نركع وكيف نسجد، وهذه هي التحية والتعظيم لله عز وجل. ولذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وعلمنا الشيء الذي يدل على رضوان الله، الذي يوصلنا إلى جنات النعيم. هذه الآية باختصار، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى علمنا كيفية الصلاة في الخوف وكيفية الصلاة في الأمن وأهمية الصلاة. ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية؟ أول فائدة وجوب المحافظة على الصلوات، وجوب المحافظة على الصلوات لقوله تعالى حافظوا على الصلوات. ونحن نعرف أن الأصل في الأمر الوجوب، إذا قال الله لك افعل كذا فهو دليل الوجوب. ولذلك قال الله حافظ على الصلوات، هذا أمر واجب عليك أن تحافظ على الصلوات. وقلنا كما قلنا بالأمس، هل النوافل واجبة؟ نقول لا، ليست واجبة النوافل. طيب، إن النوافل من الصلاة، العلماء علماء اللغة وعلماء الأصول يقولون لا مانع من استعمال المشترك في معنييه، يعني تكون المحافظة على الفرائض واجبة وفي النوافل سنة، لا مانع من ذلك، أن الله يجمع بينها ويقول حافظوا على الصلوات. هذا أهم شيء، أهم فائدة نأخذها وجوب المحافظة على الصلوات. وإذا حافظت على النوافل أيضا يكون لك أجر عظيم. من صلى البردين دخل الجنة. إذا حافظ الإنسان على الرواتب، الرواتب كم هي؟ 12 ولا 10؟ بعض من العلماء يرى أنها 10 الرواتب، وبعض من العلماء يرى أنها 12، لكن الأولى بالإنسان أن يأخذ بالأكمل والأفضل والأحسن. 2 قبل صلاة الفجر، 4 قبل صلاة الظهر، 2 بعد صلاة الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، هذه الرواتب. من حافظ عليها بني له قصر في الجنة، وهذا فضل عظيم يا إخوان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما يأمرنا إلا بشيء فيه فائدة لنا، سواء كانت من النوافل أو كانت من الواجبات. الفائدة الأولى وجوب المحافظة على الصلوات. الفائدة الثانية فضيلة صلاة العصر. لماذا صلاة العصر لها فضل؟ لأن الله خصها بالذكر بعد التعميم، وهي كما قال العلماء أفضل الصلاتين المفضلتين. ما هما الصلوات المفضلتان؟ الفجر والعصر، فهي أفضل الصلوات صلاتين المفضلتين لورود الأحاديث في الصلاتين، لورود الأحاديث في الصلاتين، كما بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة. البردين الفجر، براد الليل يكون في الفجر وبراد النهار يكون في العصر، من صلى البردين دخل الجنة. وأيضا الصلاة العصر وصلاة الفجر من أسباب النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون لرؤيته أو لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. هذه نصيحة من الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نحافظ عليها لتكون سبباً في رؤيتنا لوجه الله عز وجل، وهذا حديث في صحيح البخاري. الفائدة الأولى: وجوب المحافظة على الصلوات، لأن الله قال: حافظوا على الصلوات. الفائدة الثانية: فضيلة صلاة العصر وأنها أفضل الصلوات. الفائدة الثالثة: وجوب القيام في الصلاة، وجوب القيام في صلاة الفريضة لقوله تعالى: وقوموا. وأيضا وجوب الإخلاص في الصلاة لله عز وجل. تصلي لماذا؟ لله. هل تحسن الصلاة إذا كان يراك أبوك أو يراك شيخك؟ تحسن الصلاة، وإلا تحسنها لأن الله يراك. أنت تحسن هذه الصلاة لأن الله يراك، فربنا قال: قوموا. أخذنا منها وجوب القيام في صلاة الفريضة لله، وجوب الإخلاص لله تعالى. قوموا، وجوب القيام لله، وجوب الإخلاص، وأن تكون الصلاة لله عز وجل. وأيضا من الفوائد: ينبغي للإنسان إذا تعبد الله أن يستشعر أمر الله، لأنه أبلغ في الامتثال. يعني إذا أراد الإنسان مثلا أن يصلي يستشعر أمر الله: الله أمرني بالصلاة ولذلك أنا أصلي. فهذا أيضا إذا استشعره في نفسه هذا أيضا أبلغ في الامتثال والطاعة. وكذلك ينبغي أن يستحضر أنه متأس برسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه ينظر إلى رسول الله كيف يصلي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا استشعر الإنسان هذين الأمرين: أولا الامتثال، الثاني متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا من تمام المتابعة. أيضا من الفوائد: الأمر بالقنوت لله عز وجل. الأمر بالقنوت لله عز وجل. والقنوت كما اتفقنا خشوع القلب الذي يظهر منه سكون الجوارح، لكن إذا كان الإنسان تجده في جميع وقت وهو في الصلاة، أحيانا يصلح العمامة، أحيانا ينظر في الساعة، أحيانا يحرك لحيته، أحيانا يحرك، ضاع الوقت. أين الخشوع؟ ليس هناك خشوع، وإنما الخشوع الإنسان مستسلم لله رب العالمين: يا رب أنا عبدك بين يديك، افعل فيما تشاء. ولذلك يقرأ ويفكر في معاني الآيات، أو يستمع لقراءة الإمام ويفكر فيها، فهو هذا أمر بالقنوت لله عز وجل. وعرفنا أن القنوت خشوع القلب الذي يظهر منه سكون الجوارح، لا تفكر في شيء إلا في هذه الصلاة، وإن غلبتك الوساوس لا تستمر فيها، وإنما ارجع بسرعة. إذا جاءك وساوس وسوسة في الصلاة لا تستمر، وإنما اقطعها وقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا أيضا نأخذ منه تحريم الكلام في الصلاة، تحريم الكلام في الصلاة، لأن سبب النزول كما قلنا أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت هذه الآية: فأمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. كانوا قديما قبل أن تنزل هذه الآية الإنسان يصلي ويطيل في الصلاة ثم إذا جاء الولد: يا ولد أعطني ماء، يأخذ الماء، يا ولد اقفل الباب. لكن لما نزلت هذه الآية أمروا بالخشوع والسكون والسكوت. فالكلام يحرم في الصلاة بناء على سبب النزول. وكما قلنا قبل قليل أنه يجب القيام في صلاة الفريضة، وأما النافلة فإنها مخصصة بالسنة، لأنه يجوز للإنسان أن يصلي النافلة قاعد، يصلي للإنسان أن يصلي النافلة جالس. لكن أيضا وردت السنة أنك إذا كنت تستطيع أن تصليها قائم وصليتها جالس فهي الأجر على نصف أجر صلاة القائم، لكن إذا كنت متعب الأجر كامل، الأجر فيها كامل. ولذلك إذا صليت النافلة وأنت جالس وليس لك عذر فإن لك نصف أجر صلاة القائم. فصلاة النافلة مستثناة، يجوز للإنسان أن يصليها قاعداً، لأن الآية الأولى عامة وهنا خصصتها أن السنة بالاستثناء. طيب الخائف يا إخوان، الخائف أيضا مستثنى من القيام، الخائف يستثنى من القيام. مثل إنسان يصلي خلف الجدار، إن قام رآه عدوه فرماه بالرشاش أو جاءه وضربه أو مسكه، فيجوز له أن يصلي جالسا ويسلم من عدوه. وهذا أيضا من الخوف يكون فيه استثناء. وأيضا يستثنى صلاة العاجز، العاجز يصلي قائما إن لم يستطع يصلي قاعدا، إن لم يستطع يصلي على جنب. هذه استثناءات من قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. صلاة النافلة وخاصة إذا كان الإنسان راكبا يصلي النافلة وهو قاعد، وأيضا الخائف والعاجز. وأيضا فيه استثناء، فيه خلاف بين العلماء. المأموم القادر على القيام، مأموم قادر على القيام لكن إمامه عاجز عن القيام، وصلى الإمام قاعدا، هل يصلي المأمومون قعود وإلا يصلون جلوس ولا يصلون قيام؟ النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لهم، وهذا فيه خلاف بين العلماء، لكن الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن المأموم القادر على القيام إذا صلى إمامه العاجز قاعدا من أول الصلاة فأنت تصلي وأنت جالس وصلاتك صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإمام: إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. بداية الصلاة يعني بدأ الصلاة وهو جالس، لكن إذا طرأ عليه العجز في أثناء الصلاة الإمام بدأ الصلاة قائم، نحن بدأنا معه قيام، أثناء الصلاة جلس ما استطاع أن يتم وهو قائم، المأمومون يتمونها قياما. عرفنا هذه المسألة؟ قلت لكم فيها خلاف بين العلماء، ولكن الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين: حتى وأنت سليم معافى ليس بك شيء، إذا صلى الإمام بداية الصلاة من أول الصلاة وهو جالس يصلي المأمومون كلهم خلفه جلوس، لهذا الحديث: إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. أما إذا طرأ عليه العجز في أثناء الصلاة فإن المأمومين يتمونها قياما. ما هو الدليل على أن المأمومين يتمونها قياما؟ لقصة أبي بكر رضي الله عنه. صلاة أبي بكر بالناس ابتدأ بهم الصلاة قائما، فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة صلى جالسا، لكن الصحابة تموا خلفه قياما. فهذا هو الدليل، لا بد أن يكون عندك دليل إذا ناقشت الناس أو فعلت فعلا، لا بد أن يكون عندك دليل فأبو بكر رضي الله عنه كان يصلي بالناس، والرسول عليه الصلاة والسلام حريص على صلاة الجماعة، حتى أنه لما كان مريضاً يأتي بالماء البارد ويصبونه عليه، ثم يصبونه عليه حتى ينشط ويذهب يصلي. ولذلك لما أحس بنشاط دخل في الصلاة وصلى بهم، وأبو بكر يسمع الآخرين الله أكبر ربنا لك الحمد. فالصحابة رضوان الله عليهم أتموا قياماً. ولذلك إذا طرأ العجز على الإمام ثم جلس وصلى وهو جالس، نحن نتم الصلاة خلفه قياما. في فائدة عظيمة من هذه الآية المباركة، وكل الفوائد مباركة وطيبة، نأخذ منها سعة رحمة الله عز وجل، وأن هذا الدين يسر، لأنه بيّن لنا كيفية صلاة الخائف. لو أنه لم يبين لنا كيفية صلاة الخائف، إذا خاف الإنسان كيف يصلي؟ ربما يترك الصلاة. لكن ربنا سبحانه وتعالى بينها لنا، ولذلك قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. عرفنا رجال يعني تصلون وأنتم تمشون على الأرجل، ركبان يعني تصلون وأنتم راكبون، لأن هذا من التيسير على العباد. ومن هذا أخذ علماؤنا رحمهم الله جواز الحركة الكثيرة في الصلاة للضرورة. حركة كثيرة يمكن تمشي 100 خطوة وأنت تصلي، لكن هذه ضرورة، لأن الله سبحانه وتعالى قال فرجالاً، لأن الراجل هو الماشي يتحرك حركة كثيرة، وهذا للضرورة. أما لغير الضرورة فأنتم تعلمون أنه لا يجوز. وأيضاً من الفوائد ركباناً، نأخذ من قوله ركباناً جواز الصلاة على الراحلة، لقوله تعالى أو ركبانا، هذا في حال الخوف. أما في حال الأمن فلا تجوز الصلاة على الراحلة إلا للنافلة، إلا النافلة، لأنه إذا تمكن من الإتيان بالصلاة على وجه التمام فإنه يجوز. ولذلك تجوز الصلاة في السفينة، لأن السفينة غالباً مرتاحة، وأيضاً الصلاة في القطار وما أشبه ذلك، لأنه سيأتي بها على وجه التمام، بخلاف الراحلة أيام زمان البعير وما إلى ذلك، فإن الصلاة عليه تكون صعبة في الفريضة. ولذلك إذا كان المكان متسع في الطائرة أو في السيارة أو في أي مكان يصلي الإنسان الصلاة كاملة فإنها تصح. لكن إذا خاف الإنسان خروج الوقت وهو في الطائرة وليس هناك مكان يصلي فيه، ماذا يفعل؟ يصلي على أي حال، لا يترك الصلاة يخرج الوقت وهو لم يصلي، يصلي على أي حال، جالس مضطجع إشارة يشير برأسه أو ما إلى ذلك، وفي أي مكان في الطائرة ولو في مقعده. ولذلك أيضاً من الفوائد أنه يجب على المرء القيام بالعبادة على التمام، لأن الله قال حافظوا على الصلوات. إذا زال العذر ارجع إلى الصلاة، لأن العذر فقط لمدة يسيرة، إذا زال العذر فأنت أتم الصلاة كما قال الله عز وجل فإذا أمنتم فاذكروا الله. شيء عظيم، ربنا يبين لنا أن كل شيء منه، وأن التعليم منه، ما عرفت تتكلم ولا تأكل ولا تشرب إلا بتعليم الله عز وجل. ولذلك هذه منة من الله عز وجل، المنة لله سبحانه وتعالى علينا بالعلم، لأن الله يقول كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ومن الفوائد بيان نقص الإنسان، الإنسان ناقص، الإنسان فيه نقص، لأن العلماء يقولون الأصل في الإنسان الجهل، الأصل في الإنسان الجهل، ولذلك ربنا علمه كما قال الله عز وجل إنه كان ظلوماً جهولاً فالأصل فيه الجهل، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى علمه كما قال: كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فأنت جاهل حتى يعلمك الله سبحانه وتعالى. وأيضا بعض الفرق المبتدعة يرد عليهم بهذه الآية، يعني القدرية. القدرية يقولون الإنسان مستقل بعمله، الإنسان مستقل بعمله، لأن الإنسان اللي يقولون غير مستقل بعمله. القدرية يقولون أن الإنسان غير، يقولون إن الإنسان مستقل بعمله لقوله كما علمكم. وأيضا فيها الرد على الجبرية أيضا لتوجيه الأوامر إلى الإنسان. الجبرية يقولون الإنسان مجبر على هذه الأعمال، لكن هذه الآية أيضا ترد عليهم: حافظوا، فالله أمرهم أن يحافظوا. فالرد على القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله، وهذا خطأ، الله هو الذي علمك، ما تستطيع أن تعمل شيء إلا إذا شاء الله. وأيضا يقول الله عز وجل: فاذكروا الله، وهذا رد على الجبرية الذين يقولون ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء، ربنا خلقنا في هذه الدنيا، وقال: لا لا تعملون، اعمل كذا. هذه أوامر، اختبار، تكليف. لو قلنا بأن العبد مجبر صار توجيه الخطاب إليه نوع من العبث، لأنه أمر بما لا يطاق، لكن ربنا ما أمرنا إلا بما نطيق. لماذا هذه الأوامر الكثيرة كلها للاختبار، ليبلونا أينا أحسن عملا؟ لعلكم تذكرون قبل أسبوع أول آية بدأنا فيها، ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا عدة المتوفى عنها زوجها. المتوفى عنها ما هي عدتها؟ 14 و10. لكن جاء بعدها آية أخرى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يعني المتوفى عنها زوجها تبقى سنة متاعا إلى الحول غير إخراج. إذن ما معنى هذه الآية؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. عرفنا يا إخوان الإحداد عند المسلمين أن المرأة تغتسل تتنظف، لكنها تمنع من الطيب، تمنع من الزينة، تمنع من الخروج، تمنع من التعرض للأزواج حتى تنتهي 14 و10. لكن في الجاهلية عند العرب كانت المرأة سنة كاملة تتخذ مكانا بعيدا لأجل يكون فيها رائحة كريهة، ما تغتسل طول السنة، تحيض 12 شهرا ولا تغتسل ولا تتنظف. وبعد ما تتم السنة يأتون لها بفأرة أو يأتون لها بعصفور فتنظف به فرجها ويموت من شدة الرائحة الكريهة، وتأخذ بعرة، بعرة جبل، وترمي بها. تقول: هذه المدة لا تساوي هذه البعرة في حق زوجي الميت المتوفى. لكن لما جاء الإسلام جعلها 14 و10. إذن ما معنى هذه الآية؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. بعض من العلماء يقولون هذه الآية منسوخة، بعض من العلماء يقولون هذه الآية منسوخة. ما هو الذي نسخها؟ الآية التي قبلها، الآية التي قبلها تنسخها، ولا الناسخ دائما يكون متأخر، فكيف تكون ناسخة الآية التي قبلها؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في هذه الآية حكماً جديداً ينبغي للإنسان أن يتفهمه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذا ليس في الإحداد، ليس المراد به الإحداد، وإنما يقول متعوهن متاعا إلى الحول. لكن ما معنى إخراج؟ لا تخرجوها من البيت، اتركها وصية، هذه وصية من الله، هذه الزوجة المباركة التي اعتدت 14 وصية من الله، لا تخرجها من البيت، تبقى في البيت مدة سنة، تأكل وتشرب وتسكن في هذا البيت، هذه متعة لا تخرج. لكن إذا خرجت بنفسها لا شيء في ذلك. ولذلك قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، اتركها تبقى سنة عندك غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، يعني لا جناح عليكم ما دام أنهن أردنا الخروج فلا شيء في ذلك يخرجن منه. ولذلك هذه الآية وصية من الله عز وجل وعهد لهؤلاء الأزواج أو الورثة ألا يخرجوا الزوجة التي مات زوجها، هذا اسمه متاع وليس إحداد، وإنما هو متاع. أما الإحداد ما هو؟ 14 إلا الحامل، الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل. هذه الآية طويلة وقربنا ينتهي وقتنا، وإن شاء الله نكملها يوم السبت بإذنه تعالى. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الإخوان يقول أن رجل متمتع ولم يجد الهدي، هل يجوز له الآن أن يذبح؟ إن كان وجده الآن يذبح وإلا يصوم، الحمد لله البديل موجود وهو الصيام، فإن وجده الآن جاز له أن يذبحه، إن لم يجده فإنه يصوم 10 أيام.